أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في الفصل الثالث، وكان في ذكر مطالب ترتبط بعموم النبوة والأنبياء. في الفصل الرابع، وهو الفصل الأخير من أبحاث النبوة، هو الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، خاتم الأنبياء وسيد الرسل. وأشار واقعا المصنف إلى مجموعة من الأبحاث في هذا الفصل. طبعا نحن هذه الأبحاث بعضها ربما ألمحنا إليه، وبعضها نحتاج فقط إلى تطبيق مع بعض التوضيحات، وربما بعضها حتى نتركها لا تحتاج إلى تطبيق اختصارا ومراعاة للوقت. تفضل. نعم، فأول المحاور التي أشار إليها المصنف هو نسبه الشريف، يعني نسب النبي صلى الله عليه وآله. نبي هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فه بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الإلياس بن مضار بن نزار بن معد بن عدنان، والمشهور أن عدنان بن آد بن أدد بن اليسع بن الهيمسع بن سلامان بن حمل بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل بن تارخ بن ناخور بن شروع بن آرغو. وشوف إبراهيم بن تارخ مو بن آزر، تارخ بن ناخور بن شروع بن آرغو بن قالع بن عابر بن شالح بن أرفح شد بن سام. إيه ذي أسماء مو بعربية، بس هذا ينبغي على السادة يحيوا هالأسماء. وصل عبد الله السلام بن ناقب نسميك أبو شالح بن نوح بن مالك بن متو شلح بن أخنوخ بن البارز بن مهلائيل بن قنيان بن أونش بن شيث بن آدم عليه السلام، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف إلى آخر ما تقدم. ما أدري وين يعني. طبعا آخر ما تقدم لأن هم أمه سلام الله عليها ترتبط بنفس النسب، هذا النسب الشريف. هذا إذن هو نسبه صلى الله عليه وسلم. وأن ورد عندنا ربما بعض الروايات نهت عن الظاهر إذا وصلتم إلى عدنان فقفوا كأن، أو إلى عدنان أو إلى إبراهيم إلى عدنان. ها أي أنا ما شايف في الرواية فعلا، بس شايف في ذهني سامح السماع. على كل حال في نهي ربما لبعض الاعتبارات وما شاكل ذلك. الدليل طبعا على النبوة بلا إشكال، طبعا الأدلة عموما على النبوة أو الطرق التعريفية لنبوة أي نبي عندنا طرق ثلاث. الطريق الأول طريق المعجزات، والذي تحدثنا عنه مفصلا في البحث السابق إخوان الحضرة، والبحث السابق كان تقريبا 7 أو 8 نقاط في بحث الإعجاز وانتهينا منه. بعد البحث الثاني أو الطريق الثاني، يعني الطريق الأول كما قلنا بأنه هذا يدعي النبوة ويقول أنا نبي، والطريق لصدق نبوتي أن يأتي بمعجزة في مقام التحدي، وعرفنا المعجزة وما هي وما تشمل. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو تبليغ نبي سابق لهذا النبي اللاحق، يعني نبي ثبتت نبوته بالمعجزة أو بأي طريق، فمصدق هذا النبي عليه السلام ورحمة الله. فمصدق هذا النبي. واضح؟ هذا النبي بعد أن ثبت أنه نبي وأنه معصوم، فإذا قال سوف يأتي نبي من بعد اسمه أحمد مثلا فلان، فهذا طريق من طرق إثبات النبوة. واضح؟ الطريق الثالث وهو طريق القرائن والمؤشرات، بمعنى أن العاقل بما هو عاقل يتأمل فيما يقوله هذا النبي من معارف، من سلوكيات، من أمور وكذا وكذا، كما حدث لي مثلا لجملة ممن اتبعوا النبي لم يهتموا بالمعجزة الفرض، ولم يسمعوا بتبليغ نبي، بل عندما أدركوا شخصية النبي، مثلا عندما جاء ذاك الإعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتقول أنك نبي مرسل من الله؟ قال نعم. قال إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. تعجب البعض قال كيف آمنت بهذه السورة؟ قال كنا نسميه في قبل ذلك كنا نسميه بالصادق الأمين، نؤمنه على أعراضنا وأموالنا وما إلى ذلك. هذه نفسها قرائن وشواهد تدل على ماذا؟ على صدق نبوته صلى الله عليه وآله، صدق دعواه وما شاكل. هذا فضلا عن ما طرحه هذا النبي من بيانات، من معارف، من أحكام مرتبطة بنظام الحياة، فهذا كله دلائل على صدق نبوته. كما الآن جملة من الغربيين الآن عندما تحدثون عن النبي تحدثون عن هذا البعد، يعني أدركوا بعقولهم أنه ما أتى به من دساتير ومن تعاليم هي ماذا؟ في صميم حياتنا ودليل على صدق دعواه. كما يقول أحد الحكماء الكبار اللي قبل تقريبا 100 سنة أو أقل، قال ما أحوجنا في هذا اليوم إلى تعاليم محمد صلى الله عليه وآله، وهو رجل مسيحي، يقول فما أحوجنا إلى تعاليم محمد صلى الله عليه وآله إن هو القادر بتعاليمه على انتشالنا من هذا الوضع المزري وما شاكل ذلك. أو ذاك الشخصية التي كتبت 100 شخصية غيرت التاريخ، أو أكبر شخصية مؤثرة، أول شخصية كتبها هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، رغم أنه مسيحي ووضع المسيح في رتبة لا 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 غربي مو شرقي، أي من علماء المفكرين الغربيين، اسمه معروف على كل حال. فشاهد بأنه وهكذا كلمات هنا وهناك تنقل قديما وحديثا. واللطيف يعني عندما هذه الشواهد القرآن وهذا الطريق استخدمه من؟ استخدمه جعفر الطيار سلام الله عليه للنجاشي أحسنتم، عندما أبرز تلك التعاليم الإسلامية قال هذا ما يدعو إليه المسيح، فالمسيح ومحمد ينبعان من منبع واحد. هذه شواهد دلائل كذا. واللطيف بأنه كما هم يقول المصنف، وهذا من الأمور الواضحة، بأن أكبر معجزات النبي صلى الله عليه وآله هم الأئمة سلام الله عليهم، هؤلاء الشخصيات المقدسة التي على خط النبي صلى الله عليه وآله، هذه في مرتبة الأولى. مرتبة الثانية أصحابه الخلص، أصحابه الخلص الذين واقعا فرض مثل سلمان، مثل المقداد، يعني الإنسان هم يتأمل بأن مثل هذه الشخصيات قبلوا هذه الدعوة وضحوا لأجلها وما شاكل ذلك. إذن هذه قرائن وشواهد طرق، إذن عندنا طرق ثلاثة في إثبات نبوة ماذا؟ النبي، أو تصديق هذا النبي. هذه الطرق كلها جاءت في من؟ في النبي محمد صلى الله عليه وآله. أولا معجزة، معجزته القرآن، وهي المعجزة كما أسميناها بالبحث السابق، المعجزة القولية، المعجزة العلمية، في قبال المعجزة المادية إن صح التعبير أو الحسية، وهذا بالبحث السابق بحثناه مفصلا هناك وذكرنا هذا المعنى والتفريق بينهما. فضلا عن معاجزه التي تصل إلى بعضها تقول 1000 معجزة له، بعضهم يقول 4000 معجزة، بعضهم 2000 معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هي أعم من المعجزات ومن الكرامات، ووضحنا الفرق بين المعجزة والكرامة. ربما أهم فرق هو أن المعجزة في مقام التحدي والكرامة ليست كذلك، التعريف الكلامي، بينما البحث الفلسفي لا، هو البحث الفلسفي يلحظ اللحاظ فقط اللي هو أنت كونه أمر خارق للعادة، ولكن لا يخرج عن دائرتي وحدودي قانون العلية. هذا بالبحث السابق، طبعا البحث السابق ذكرناه مفصلا. على كل حال إخواني هذا البحث، فإذا هذا الطريق الأول وهو المعجزة تحقق من النبي صلى الله عليه وآله، كلا المعجزتين القولية وال إن صح التعبير الحسية. المعجز أو الطريق الثاني هو طريق التبشير نبي سابق لنبي لاحق، وهذا واضح بأن عيسى عليه السلام بشر بنبوة من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء بشروا بنبوته وبشروا بأوصيائه سلام الله عليهم، ففي كتبهم وفي بياناتهم، بل أن معنى روايات صريحة بأنه ما بعث نبي إلا ويقر بنبوة محمد وبولاية علي سلام الله عليه. وهذه لها طبعا بلورات معرفية أنا ذكرتها إن شاء الله هذا الكتاب لو يطلع لو وفقنا في ما أتمنق يعني إشارات معرفية في مناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه بلورناها معرفيا مثل هذه النكات في الروايات يعني إن شاء الله وفق يطلع إن شاء الله. على كل حال فهذا التبليغ والقرآن صريح عندما قال عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والبشارة هنا لطيف، البشارة تعني كما يعبر العلامة سيد العلامة قدس الله نفسه الزكي يقول البشارة تدل على ماذا؟ تدل على شيء أو أمر غير متوقع، عادة أبشرك بشيء شيء ما تتوقع ما تدري عنه، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في معارفه وما يعطيه من حقائق ومعارف شيء لم يكن عند الأنبياء السابقين، بل هو من خصائصه وخصائص أمته كما سيأتي إن شاء الله. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث طريق القرائن والشواهد، بأنه كما أشرنا القرائن والشواهد يتركها الإنسان بعقله يدل على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يدعي وما يقول، واضح. هنا المصنف طبعا البحث هنا كما قلت طويل، أنا أقرأ قسم من عنده فقط والباقي عليكم، لأن هذه كلها في أبحاث سهلسة يعني ما عندنا بس نقاط تعميقية ربما. قال الدليل على نبوته، والدليل على نبوته أنه ادعى النبوة وأظهر المعجز الخارق للعادة المطابق للدعوة، هذه هي الصقرة الكبرى، وكل من كان كذلك فهو نبي فهو نبي، لما تقدم أشرنا في بحث المعجزة هذه النكتة وهذه المسألة. إذن عندنا صغرى في القياس وعندنا كبرى، كل شخص يدعي النبوة ويظهر المعجزة الخارقة للعادة وتكون دليلا على مدعاة هذا الصغرى، وهذا وكل من كان كذلك هذه الكبرى، بالنتيجة هذا نبي بلا إشكال، يعني كل من كان كذلك فهو نبي حق، فهذا إذن النتيجة فهذا نبي حق. وطبعا كما أنا أشرت ليش هنا ما نتكلم عن المعجزة تحدثنا عنه في البحث السابق. المقدمة الأولى قال وأنه ادعى النبوة مما لا ريب فيه، هذا بلا إشكال، حتى غير المسلمين يقولون بأن محمدا ادعى النبوة، الآن يصدقونه أو لا يصدقونه بحث ماذا؟ بحث آخر. إذن كل الأنبياء السابقين كل الأمم أو أكثر الأمم مسيح يهود غيرهم يدركون أن شخصا اسمه محمدا صلى الله عليه وآله ماذا؟ ادعى النبوة. إذن هذا مما لا شك فيه ولا ريب فيه، واضح هذا على مستوى الصغرى، مضافا إلى أنه أظهر المعجزة مثلا ومقذية ادعى النبوة قصدي، هذا أولا، إذن رجل بهذا الاسم بهذا كذا الشخصية ادعى النبوة. المقدمة الثانية وهو أنه أظهر المعجزة الخارق للعادة، وهذا متواتر، سواء معجزة القرآن ومعجزة القرآن لا يؤمن هذا، ومعجزاته الأخرى كشق القمر كأتيان الشجر إليه كنبوع الماء بين يديه كتسبيح الحجر، كثيرة هي المعاجز التي صدرت منه صلى الله عليه وآله. بل يقول هذه العبارة لطيف، قال أما المقدمة الثانية وهنا أظهر المعجز الخارق للعادة كذلك فهو متواتر لا يشك فيه من سلك سبيل الإنصاف وتجنب طريق التعسف والاعتساف، حتى إنه ضبط له صلى الله عليه وآله 1000 معجزة، ولقد كانت أقواله وأفعاله وأحواله كلها معجزات كما يأتي إن شاء الله في بدنه الشريف، معجزات باهرات وآيات واضحات تدل على صدقه وحقيته ونبوته ورسالته، وكفى بكتاب الله. الآن نتكلم عن ماذا؟ كتاب الله، منه كتاب معجز، تحدثنا عن هذا، أنا بعد ما أحتاج أقرأ هذا كله الوقت، تعرفون تقرأ أكيد يعني. وقل وحكي الأصمعي أنه سمع كلام جارية، هذا بالأمس جبناه، لكن من باب يعني الفائدة. فقال تلك، فقال سمع كلام شعر، وطبعا أبيات شعر، فقال قاتلك الله ما أفصحك. فقالت أو بعد هذا فصاح، أو يعد هذا فصاح بعد قوله وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت فجمع في آية بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. وقلنا احنا بالبحث السابق ان هذه آية الجودي، وقضية الآية هم يذكرها هني ظاهرا. وين هي الآية؟ وحطت على الجودي. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. هذه تقريبا كم كلمة؟ البعض انا كما نقلت عن في الجواهر، في يسموا جواهر البلاغة الحق الهاشمي، جوهر البلاغة، ينقل هناك في الحاشية، طبعا يستشربها في هذا المورد، مورد التشبيهات والبلاغة وكذا، فيقول بأن المحسنات، يقول بأن بعض العلماء استخرج منها ما يقارب 28 محسن بلاغي. هذه الآية في الحاشية، بعدين يكتبه في حاشيته في الحاشية، يقول وقد استخرج أحد العلماء البلاغيين في زماننا أكثر من 150 محسن بلاغي من هذه الآية. هذا دليل على إعجاز القرآن، هذا اللي ما يمكن أن يخرج، ما أخرجوه، وإلا واقعا هذه إن صح التعبير الإعجازات القرآنية في معنى وفي مبنى، يعني في ألفاظه وفي معانيه وما أتى به من تعالي. بعد ذلك طبعا هو يتكلم عن إعجاز القرآن الكريم. طبعا ذكر سبعة أمور. احنا تقريبا في الحديث السابق تذكر اخواننا تكلمنا بشكل مجمل عن إعجازية القرآن الكريم، بعد ان ذكرنا تقريبا 7-8 نقاط في مسألة الإعجاز، طبقنا ذلك على القرآن وذكرنا هذه بعد الأبحاث جدا، ما يعني نحتاج بعدها من نقرأها ونتابعها وكذا اختصارا للوقت، لأن بحثناها فأنتم اقرأوا مثل هذه الأبحاث. تقريبا ذكر كم؟ 10 تقريبا، 10. بس أنا أقرأ في الختام، يعني مثلا في الأمر الأول بشكل مختصر يقول هذا القرآن مركب من حروف، ومن حروف نفس حروفكم، ولكن أنتم لا تستطيعون أن تأتون مثل هذا القرآن، كما في الرواية عن الإمام العسكري بأنه ألف لام ميم، يعني القرآن يقول لكم ألف متكون من ألف ولام، يعني من الحروف، وهو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا مثله ولكن ما استطعتم. مثلا امتيازا من جهة البلاغة والفصاحة وما إلى ذلك، حيث اللطيف يقول بأنه معلقات السبع عادة يضعون المعلقة التي تفوز، يعني سوق عكاظ كان سوق أدبي كان معروف، والنابغة الذبياني كان من المحكمين في ذلك، المغيرة بن شعبة وغيرهم، ذلك كانوا أقطاب اللغة العربية والفصاحة والبلاغة ومشاكل ذلك، عند جلسة التحكيم مو الآن أمير الشعراء ولا شعر المليون، عرف ذلك كانوا صحيح ذلك أقطاب يعني في اللغة. مع ذلك عندما سمعوا القرآن اهتزوا من عظمته ومن فصاحته وبلاغته، لا هو شعر ولا هو نثر شيء، ما معروف أحد الآن، يعني الآن يبوا القرآن بأي منهج يتحرك، هذا الشيء هم من إعجازاته. طبعا الشيء الآخر بأنه في المعلقات عالم اللي تفوز المعلقة يضعونها وين؟ التكريما لها في أستاء على الكعبة، حيث أن كل القبائل جاءت تعرف أن هذا هو الفائز بشعره، وبالتالي إن صح التعبير يكون له شهرة، عالم شهرة بين القبائل العربية وما شاكل ذلك. ولكن من جاء القرآن بعد ما حد يستطيع يحط معلقة، خوفا من الفضيحة الأدبية الفضيحة الشعرية، واضح؟ الأمر الرابع مثلا، أو الأمر مثلا آخر، بأنه القرآن لو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، ما في تناقض ولا تضارب ولا أبدا أبدا، سبحان الله، بينما أي كاتب مهما بلغ من نبوغه وعبقريته إلا أنه تجد ربما تهافت في كتابه، اللطيف هذه القصة نقلها أستاذنا سيد كمال الله يحفظه فترة حاضر مع الشيخ علي العيثان اللي في من قرية القارة بس مقيم في النجف في كربلاء. العلماء توفى هو 1401 من العلماء الكبار جدا ولكنه من الزهاد وكذا. هذا حتى يقول السيد يعني يقول هذا حافظ المتون أصلا من النبوغ عنده حافظ المتون يعني متن اللمعة ومتن المكاسب وكله حافظنا يعني. يقول أنا ما أجي يقول أنا أجي الكتاب وعندي مو عنده الكتاب أي. فيقول هذا هو يقول للسيد يعني يقول حضر عنده فترة لما كان في كربلاء يقول له بأنه أنا عندي دليل واحد على العصمة يكفيني الشيخ العيثان الله يرحمه رحمة الأبرار. يقول ما هو؟ يقول له أنا جواهر الكلام صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه لما أراد أن يكتب العروة الوثقة قرأ جواهر الكلام 7 مرات. جواهر الكلام نحن 46 مجلد قرأه 7 مرات صاحب العروة لأن أكثر الفروع وين مأخوذة هي من فروع الجواهر طبعا أيوة مع إضافات. فيقول مع أن قرأ 7 مرات وعنده ظاهرا لجنة وياه وشغلة وكذا مع ذلك تجد عنده يكتب شيء في أول صفحة يخالفه وين في صفحة أخرى. وذلك لو تشوف دورة السيد الخوي عليه الرحمة في التنقيح واستدلالاته ومشاكل ذلك ينبه يقول بأنه هذا ما قاله المصنف كذا خالفه أو كذا. ونفس السيد الخوي بعد بنتابع نفس الشيء وغيره وكذا. وهذا يعني مهما يكون من نبوغ ومن علمية إلا أنه يقع الاشتباه. ومن هنا قيل ما كتب كاتب كتابا إلا وقال ليتني أضفت ليتني حذفت. هذا معروفة ما بعد يكتب كتاب يقول هو أبدا أبدا يقول لو أضفت لو حذفت كذا لو عدلت كذا كذا أي واضح. فشاهد إذن هذا القرآن بما فيه من حقائق ومعارف وبيانات لجد فيها بينها تدافع واختلاف ومشاكل ذلك. مثلا من الأمور الأخرى اشتمال على معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وما إلى ذلك حيث أن كل العقول تتحير من هذه المعارف المبثوثة في القرآن الكريم. مهما يكن المتكلم والحكيم والحكيم سواء كان مشائي إشراقي حكم تعالية عارف في النتيجة كلهم ماذا ينبهرون أمام إبداعات القرآن. كل هذه جداول ضيقة تحيا إذا ارتبطت بقلب القرآن الناظم فيعطيها الحياة.
القرآن معصوم يعني
لا هو كان يتكلم عن عصمة الإمام سلام الله عليه.
الإمام ليس في كلامه
اي احسنتم وكذلك يعني بأنه كتاب الله سبحانه وتعالى تركنا اي احسنتم اي فشاهد إذن هذا المعارف الحق التي أتى بها القرآن الكريم من معارف تبهر العقول وتحير العقول. مثلا حيث اشتماله على الأنظمة والدساتير المنظمة لحياة الإنسان اشتماله على القصص وأخبار الأنبياء السابقين وتنبؤات المستقبل وعلمه بالغيوب ومشاكل ذلك كما قال القرآن مثلا تحديث عن كما قلنا عن المواعظ ومشاكل ذلك. هم كذلك من خواص للقرآن وآثار وخواص وآثار وخواص لقراءتها للتأمل فيها كذا ومشاكل ذلك دفع الوساوس والتسوس هذا هم يعتبره من نوع كذا. أن القرآن طبعا لا يخلق على طول الأزمان ولا يمل منه هذه عجيبة أن كل ما تقرأ أنت القرآن تجد منه هذه الطلاوة وهذه نعم. في بعد هذه الأبحاث أنا اختصرتها لك في كلها الآن بشكل سريع فقط نقرأ هذين الروايتين أو بعض الروايات في الأخير هذه يعني كلمات أهل البيت في عظمة القرآن الكريم. يقول في تفسير العياشي أو العياشي عن النبي صلى الله عليه وآله قال أتاني جبرائيل فقال يا محمد ستكون في أمتك فتنة استجيروا بالله. قلت فما المخرج منها؟ فقال كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خير وخبر وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزم. من وليه من جبار فعمل بغيره قصمه الله، ومن التمس الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لا تزيقه الأهوية ولا تلبسه الألسنة، ولا يخلق على الرد، ولا تنقضي عجائب، ولا يشبع منه العلماء، وهو الذي لم تلبث الجن إذا سمعت أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذه رواية. رواية الأخرى قال صلى الله عليه وآله: القرآن هدى من الضلالة، وتبيان من العمى، واستقالة من العثرة، ونور من الظلمة، وضياء من الإحداث، وعصمة من الهلكة، ورشد من الغواية، وبيان من الفتن، وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة. وفيه كمال دينكم، وما عدل أحد من القرآن إلا إلى النار. نهج البلاغة مثلا في خطبة يقول: ثم أنزل الله عليه الكتاب نورا لا تطفى مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يدرك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم نوره، وفرقانا لا يخمد برهانه، وبنيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا يهزم أنصاره، وحقا لا يخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع وبحور ورياض العدل وغدران وأثافي الإسلام وتبيانه. الأثافي الظاهر هذا نضع عليها القدم طاهرا، أي هذا بس إذا شيخ من الباب تفتح وشو أي، وأودية الحق وقيطان، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينبضها المتاحون، ومناه لا يقيضها الواردون، ونازل لا يظل نهجها المسافرون، إلى غير طبعا هذه الكلمة الطيبة. السيدة الزهرة سلام الله في خطبتها: كتاب الله الناطق، والقرآن الصادق، والنور الساطع، والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، مقتبط به أشياعه، أو مقتبط به، يعني هؤلاء اللي أتباعه وقعا في قبطة، قائد إلى الرضوان أتباعه، مؤدن النجاة استماع به، تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة، إلى غيرها. وهكذا كلماتهم سلام الله عليهم في هذا المعنى وفي هذا البحث الآخر سائر معجزات أخواني. هنا بعد بحث يعني ذكر جملة من معجزاته سلام الله عليه، حتى يقول إن معجزاته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، بل جميع أقواله وأفعاله وأحواله وأخلاقه وعاداته وسجاياه ونعوته وأوصافه معجزات باهرات ظاهرة تدل على رسالته ونبوته وصدقه وحقية. ولقد أحسن وأجاد من قال ونعم ما قال، هذه العبارة اللطيفة: إن من شاهد أحوال نبينا وأصغى إلى سماع أخبار الدالة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وآدابه وعاداته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق، وهدايته إلى ضبطهم وتآلف أصناف الخلق، وقود أيامهم إلى طاعته، مع ما يحكى من عجائب أجوبته في مضائق الأسئلة، وبداع تدبيراته في مصالح الخلق، ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع الذي يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم، يقول: لم يبق له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسبا بحيلة تقوم بها القوة البشرية، بل لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية، وإن ذلك كل لا تصور لكذاب ولا لمبلس، بل كانت إلى غير ذلك. بعد هذه عبارات أنتم بعد إخواني طبقوها، مثلا في يذكر مثلا أنه من معاجزه مثلا نبع الماء بين أصابعه، هذه نبع الماء من بين أصابعه، فشرب أهل العسكر كلهم وهم عطاشة، وتوضى من قدح صغير ضاق أن يبسط فيه يده، هذا قدح صغير إذا يحط يده يضيق، مع أنه رغم أنه توضى منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإهراق وضوء في عين تبوك ولا ماء فيها، فجرت بماء كثير، ومرة أخرى في بئر الحديبية فجاشت بالماء فشرب من عين تبوك أهل الجيش وهم ألوف حتى رووا، وقال لمعاذ: إن طالت بك الحياة فترى ما هنا قد ملأ خياما، فكان كذلك، يعني صار بركة النبي، الناس جاءوا تعيش في هالمكان، وشرب من بئر حليبية 1500 ولم يكن فيهم قبل ذلك ماء، وأمر بعض أصحابه أن يزودوا 400 راكب من تمر كان في اجتماعه كربضة البعير وهو موضع بروكة، فزودهم كلهم منه وبقي بحسبه. يعني ما يعني تمر قليل ووزع على كل هالعدد الكبير ومع ذلك بقي. ورمى الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم أو عيونه، نزل بذلك القرآن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بعد طبعا ذكر هو قصة بعدين هذه في قضية أبطال الكهانة، بعد هذه تقرؤونه أخوان. إحنا نبي عندنا لأن في أبحاث مهمة، هذا فقط كذا. بعد ذلك طبعا هو يتكلم عن المعجزات الكائنة في بدنه الشريف، يعني نفس بدن النبي صلى الله عليه وسلم، له خصائص له امتيازات، وهذا هم عند الفريقين ترى، مو فقط في رواياتنا، هذه مسألة امتيازات بدن النبي صلى الله عليه وآله عند الفريقين، والبحث العقلي والبحث المعرفي لا يتنافى مع لا ينافي ذلك، خصوصا هذه ذوات وخصائص أو يعني ذوات لها خصائص مميزة وما يتنافى مع حكم العقل أن يكون مستحيل أو غير ممكن أبداً، لأن مراتب البدن هم هذا البدن له مراتب، كما حدثهم حتى للإنسان المؤمن بأنه إذا اشتد وجوده صل خصائص في بدنه، يعني هذا نفس القدرة على الصفاء والطهارة تؤثر إيجابا على نفس البدن. وعلى كل حال أبحاث تذكر في محله هناك. يعني يقول وقد كان في بدنه الشريف معجزات باهرات، فكان جبينه الشريف يضيء كالقمر المنير، وإذا رفع يديه في بعض الأحيان أضاءت أصابعه الشريفة كالشموع، وكان صلى الله عليه وآله إذا مر بطريق عبقه من طيب بدنه، وكان عرقه الشريف أطيب عطر، وأتي صلى الله عليه بدلو فيه ماء فأخذ كفا من الماء وتمضمض به وصبه بالدل فصار ذلك الماء أطيب من المسك. اللهم صل على محمد. وكان صلى الله عليه وآله إذا قام في الأرض المشرقة من الشمس أو القمر لم يظهر له فيها ظل، وهذا يدل على ما أشن لي من أنه له جهتي روحانية وجسمانية لبدن، مو فقط لروح، لنفس البدن له خصائص. وكان صلى الله عليه وآله مع كونه مربوع القامة لم يظهر لأحد علو قامة عليه إذا مشى معه، الطوال ما يبينه أمام النفس الله عليه. وكانت الطيور لا تعلو ولا تطير على رأسه المبارك، ولم يكن النوم يعطل حواسه، وكان نومه يقظه سيان، لهذا بحثنا في بحث ماذا أخواني السهم، ولا يشم الرواح المنتنة، ويفهم جميع اللغات ويتكلم بها، وكان خاتم النبوة منقوشا على كتفه الشريف يزيد نوره على نور الشمس، وظهرت في لحيته الشريف 17 شعرة بيضاء تلمع كالشمس، وولد صلى الله عليه وآله مختونا مقطوع السر طاهر من الدم وسائر القدرات، ساقطا على رجليه ساجنا إلى الكعبة، رافعا يديه ورأسه إلى السماء، شاهدا بتوحيد الله وبنبوة نفسه، أضاء من نوره المشرق المشرق والمغرب، ولم يحتلم قط، ولم يرى أحد بوله ولا كذا، ورائحتهما كالمسك، وكانت الأرض مأمورة بابتلاعهم، ولم يكن أحد يعادل في القوة قط، وإذا مشى على الأرض الرخوة لم يؤثر فيها قدمه، وإذا مشى على الأرض الصلبة أثر فيها قدمه وبقي عليها، وكان له مهابة في القلوب مع حسن أخلاقه وشاشة وتواضعه، بحيث لم يقدر أحد على التمكن من إمعان النظر في وجهه، ولم ينظر إليه كافر أو منافق إلا ارتعش من الخوف. وبعدين ينقل مثلا أنه في مسألة قضية معجزة أيام ولادته، مثلا أنه منعت الشياطين ليلة ميلاده من الصعود إلى السماء، وكثرت الشهب عليهم قصف عليهم جاي قصف سماوي، حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت، وبطل عمل الكهانة وسحر السحرة، وانكب كل صنم في العالم على وجهه، وانفطر سقف إيوان كسرى مع نهاية استحكامه وأثره باق إلى اليوم، وجف بحر ساوى وهو قريب من بلاد كاشان، كان يعبد فصار مملحة، وخملت نار فارس ولم تنطفي منذ قريب 1000 سنة. الله تعالى اللي مخلينا 1000 سنة شوف خلاصهم اللي معبودهم شلون. وجرى الماء في نهر السماوة، وكان يابسا منذ أعوام كثيرة، وظهر نور ساطع من طرف الحجاز، وانتشر في العالم، ونكس سرير كل سلطان، وخلص السلاطين في ذلك الكلام، ولم يقدروا على الكلام، وحضر ولادته الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون ورضوان مع الحور العين بأكواب وأباريخ من الذهب والفضة، والزمرجد من الجنة وسل به طيب بطيب الجنة، ولف في حرير الجنة، وعرض على جميع الروحانيين والملائكة فسلموا عليه. اللهم صل. ثم لم تزل كراماته ومعاجزه تنمو وتزيد كما ينمو بدنه الشريف، ومن جملة معاجز إخباره بشهادة أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يضرب على رأسه في شهر رمضان فتخضب لحيته الشريفة دمي رأسه، وبشهادة سبطيه ونوري عينيه الحسن والحسين عليهما السلام، وأن أحدهما يقتل بالسم والآخر شهيد مضرج بالدم ويقتل بأرض كربلاء بعد شهادة أصحابه وحيدا غريبا، وأن يدفن بضعة منه بطوس وهو مولانا الرضا عليه السلام، وأخبار بأن الأمة بعده 12 تسميتهم بأسماء، وبأن أمير من عليه السلام يقاتل بعده الناكثين والقاسطين والمارقين، وأن بعض أزواجه تبغي عليه وتقاتل وهي ظالم له، وأنه تنبحها كلاب الحو أبو. هكذا من القضايا والحقائق التي مثلا من جملة معاجي طاعة الشمس له وما شاكل ذلك. على كل حال هذه أبحاث كثيرة. هذه تقريبا إخواني احنا يعني سريعا مرينا على مثل هذه الأبحاث. بقي بحث لطيف مدام احنا قريب القرآن أخلاقه ونعوته لنتركه للبحث الآتي. عندنا أبحاث يعني إذا وفقنا إن شاء الله مرتبطة. أنا عندي بحث كاتبة لكن إذا وفقنا نجيبه مثلا يوم يعني إذا وفقنا البحث الآتي أو الذي بعده إذا الله وفقنا وإياكم. مسألة اللي هو مقامات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم، بعض الآيات التي تشير إلى بعض مقاماته صلى الله عليه وآله. لكن بدام إحنا كنا في معاجز المعاجز وقريب بحث القرآن، شفت اليوم بحث لطيف بشكل سريع أنا أجيب لكم اختصارا صفات القرآن في نظر المعصومين، يعني ماذا قال المعصومون سلام الله عليهم أين في القرآن الكريم. هذا البحث من أبحاث الشيخ جوادي آمن حفظه الله، هذا في كتاب تسنيم في تفسير القرآن الكريم، هذا الآن مترجم 4 مجلدات، هذا المجلد الأول صفحة 294، يذكر مجموعة من مقامات القرآن وأوصاف القرآن في كلام المعصومين سلام الله عليه. أنا شفت اليوم سبحان الله أنا اليوم اشتريت هذا الكتاب، شفت بحث لطيف أنقل بشكل سريع طبعا والباقي عليكم لأنه مرتبط بمسألة القرآن الكريم. طبعا هذا كله طبعا متتبع من كلمات الأمة، يعني المتتبع للروايات هو تقريبا 13 أو 12 صفة، وإلا طبعا البحث طويل يعني اللي يتبع أكثر في كلماته البيت يجد صفات كثيرة للقرآن الكريم. أول الصفات اللي ذكرها في القرآن الكريم أو للقرآن الكريم أنه الوافد الأول على الله سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وآله أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة وكتابه وأهل بيتي. لطيف الشيخ بعدين يتكلم بأن هذه كلها ينطبق عليها الوافد الأول يعني النبي والقرآن وأهل البيت، لما حقيقة واحدة في عالم الحقائق. نعم في عالم الكثرة والتفصيل يصير عندنا تتميز هذا عن هذا، ولهم حقيقة واحد، لكن ينطبق عليهم الوافد الأول، يعني أول ما يفدون إلى الله. واضح؟ أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة وكتابه وأهل بيتي، هذا أولا. ثانيا أرفع مخلوق إلهي، يقول النبي صلى الله عليه وآله القرآن أفضل كل شيء دون الله، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحرمة الله. نستجيب بالله، واضح؟ وذلك يقول في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل يا حملة القرآن تحببوا إلى الله تعالى بتوقير كتابه يزدكم حبا ويحببكم إلى خلقه. هذا طبعا ما راح انا اذكر ابحاث فقط الروايات مع تعليق بسيط وبعد راجع البحث. ثالثا الكتاب المؤدي للنجاه، هو الكتاب الذي يؤدي ماذا الى النجاه. في روايه لطيفه يقول النبي صلى الله عليه واله ان اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاه يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلاله فادرسوا القران فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. طبعا كل هذه الصفات بعد لا تنفك عن الثقل الآخر، بعد ما أجي ما أقول تحسبنا كتاب الله نستجير بالله، القرآن الناطق والقرآن الصامت إني تارك فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا لابد أن تلتفت إليه. نعم. الرابع دليل الجنة، أن القرآن دليل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله: تعلموا القرآن وقرأوه واعلموا أنه كائن لكم ذكرا وذخرا وكائن عليكم مزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم. لطيف، اتبعوا القرآن، يعني لابد أن نكون تابعين للقرآن، لا نجعل القرآن وآياته تدور مدار ما نريده. وهذا أحد معاني التفسير بالرأي. شوف الأشعري يأخذ الآيات ويفسرها على مذاقه ومدرسة الكلامية، المعتزلي كذلك، الباطني والعياذ بالله كذلك، هذا مو متبع القرآن، هذا جعل القرآن هو الذي يتبعه. فإنه من تبع القرآن تهجم به على رياض الجنة، ومن تبعه القرآن زج في قفاه حتى يقذفه في جهنم. ومن هنا في الرواية الأخرى: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. الخامس: طريق الإنسان لكي يكون ربان، يعني القرآن هو الذي يجعل الإنسان رباني. رباني يعني نسبة إلى رب العالمين، يعني الذي يتخلق بأخلاق الله، يعني الذي يكون وصل إلى مقام أنه قدر أن يربي عباد الله وأن يقوم بتعليمهم وهدايتهم وأرشادهم وقضاء حوائجهم، صح التعبير. يقول النبي صلى الله عليه وآله: ما من مؤمن ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، إلا ولله عليه حق واجب أن يتعلم من القرآن ويتفقه فيه. ثم قرأ هذه الآية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. مرقات أهل الجنة، هذه لطيفة الرواية، عليك بالقرآن في الرواية: فإن الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل ملاطها المسك وترابها الزعفران وحصاها اللؤلؤ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن، فمن قرأ القرآن قال له اقرأ وارقاه، ومن دخل منهم الجنة لم يكن أحد في الجنة أعلى درجة منه ما خلا النبيين والصديقين. لطيف هذا الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. أكو واحد حافظ يقول إن الإمام الكاظم سلام الله قال لرجل: أتحب البقاء في الدنيا؟ فقال ذاك الشخص، وكان طبعا من خواص الإمام سلام الله عليه، فقال نعم. فسأله الإمام: ولماذا تحب البقاء في الدنيا؟ قال: لكي أكثر من تلاوة السورة المحبوبة لدي، قل هو الله أحد. لاحظ اللطيف، الإمام سلام الله عليه صمت، فبعد قليل قال: ثم قال يا حفص، يقول للراوي: يا حفص، من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن علم في قبره ليرفع الله به من درجته، فإن درجات الجنة على قدر آيات القرآن. يقال له اقرأ ورقة فيقرأ ثم يرقى. هذا دليل على أن في تكامل في عالم البرزخ، ولكن بعض العلماء يقول تكامل علمي، ما في تكامل عملي، في خلاف طبعا. تكامل يعني اكتشاف للحقائق، فالله سبحانه وتعالى رفقا أو أتباع أهل البيت يعطيهم خصائص معينة بحيث أنهم معرفيا هم يتكاملون في ذلك العالم وينالون بذلك مقامات في عالم الجنة. هذه موجودة البحار، دي مجلد 89 صفحة 348، مجلد 89 صفحة 348. على كل حال، هم كذلك بأنه درجة من النبوة، من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبه، إلا أنه لا يوحى إليه هذا مقام. مصدر للنور مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثير، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. يصير معروف في أهل السماء، في أهل الملكوت يدعون له أصلا، يعني يصير علاقة خاصة. مثل هذا في الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله: من تعلم لله وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيمة. لاحظ الطريق إلى نيل ثواب الشاكرين. قال الله تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. هم كذلك القرآن سبب للحشر مع الأنبياء، إن أكرم العباد، يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن أكرم العباد إلى الله بعد الأنبياء العلماء، ثم حملة القرآن يخرجون من الدنيا كما يخرج الأنبياء ويحشرون من قبورهم مع الأنبياء، ويمرون على الصراط مع الأنبياء، ويأخذون ثواب الأنبياء. فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن مما لهم عند الله من الكرامة والشرف. هم كذلك القرآن عامل لسرور وبهجة القلوب. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: وتعلموا القرآن فأنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فأنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فأنه شفاء الصدور، واحسنوا تلاوته فأنه أنفع القصص. وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسر عليه ألزم، وهو عند الله بحر المعرفة الذي لا أضيف. طبعا القرآن بأنه من صفاتها كذا، بأنه يقول النبي أو أمير عندما يصف القرآن يقول: ثم أنزل عليه، يعني أنزل على النبي هذا القرآن الكتاب، نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يدرك قعره، إلى غير ذلك. هم كذلك من صفات القرآن أنه يعني سبب للثروة الحقيقية والقنى الحقيقي، مو بس الثروة المادية. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: القرآن غنى لا غنى دونه، ولا فقر بعده. في رواية أخرى يقول صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله يقول: من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد حقر ما عظمه الله وعظم ما حقره الله. واحد من حملة القرآن ويعيش معارف القرآن وأجواء القرآن ويتصور أن غيره أفضل منه من جهة أمور أخرى، هذا حقر ما حقره أو حقر ما عظمه الله، استجير بالله. هذه تقريبا مجموعة من الصفات التي يوصف بها القرآن الكريم. بهذا إن شاء الله تمينا تقريبا انتهينا من أبحاث عدة بحمد الله. إن شاء الله في البحث الآتي نستكمل هذه الأبحاث المتبقية في ما يرتبط ببحث النبوة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.